بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الأول بعد 300 على 1.
لبس المرأة للثوب القصير الذي يكشف الساق أو شيئا منه، وما تأخذه النساء من كثير من الموديلات الغربية الموجودة في مجلات الأزياء، هل هو من باب التشبه إذا كانت غير متبرجة بزينة أمام غير محارمها؟
ما أدري، كأنه في تناقض. كيف غير متبرجة وهي غير ساترة لساقها بالثوب بالجلباب؟
بين النساء يعني.
بين النساء؟
أيه.
هو السؤال كان في بين النساء؟
هو المقصود بين النساء.
المقصود بين النساء.
يعني بعض النساء يعني تتجمل وتتزين في حفلة نسائية مثلا أو اجتماع نسائي فتلبس القصير. أحسن الله إليك.
الجواب الآن أنه إذا التزمت هي التمسك بما أباح الله للمرأة أن تظهر أمام بنات جنسها فقط جاز لها ذلك. فمن يرى مثلا أن الساق، نصف الساق أو أقل، ليس عورة بين النساء، فيجوز لها أن تظهر بالجلباب القصير ولو بدون جوارب، لأنها لم تظهر العورة المحرمة. لكنها مثلا إذا ظهرت بفستان قميص طويل سابغ للقدمين لكن ذراعها كله مكشوف، هذا حرام وهذا تبرج، لأن هذا ليس مما أبيح للمرأة أن تظهره أمام بنات جنسها ونسائها. هذا هو جواب السؤال.
بالنسبة لاختيار بعض الفساتين بالنسبة للنساء،
لا شك ما دام أنهم يقصدن أن يلبسن لباس الكافرات فهو تشبه منهي عنه في أحاديث كثيرة، كما كنا جمعناها في كتاب حجاب المرأة المسلمة. فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء أن يتقصدوا التزيين بلباس الكفار.
بالنسبة للبس الحرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير مميز،
يجب على الوالدين أن يمتنع عن تلبيس أولادهم الذكور ما لا يجوز لهم إذا ما بلغوا سن التكليف، تعويدا منهم على الأحكام الشرعية منذ نعومة أظفارهم. هم غير مكلفين، لكن المكلف هو الوالدان، كما أنهم غير مكلفين بالصلاة، لكن الوالدان مكلفان بأمره بالصلاة ولوازمها من الطهارة والثوب الواسع الذي لا يكشف عن العورة ونحو ذلك.
الغرفة التي تكون داخل المسجد وبابها داخل المسجد، فهل تعطى أحكام المسجد من صلاة تحية المسجد وتحريم البيع فيها إلى غير ذلك؟
من صلاة تحية المسجد وإيش؟
من صلاة تحية المسجد وتحريم البيع فيها.
نعم، هي مدام هي جزء من المسجد فلا يجوز أن تعامل إلا بحكم المسجد في كل شيء.
يعني نحسن.
لا يجوز البيع ولا يجوز أن يجلس قبل التحية، فهو من المسجد.
وإذا كان بابها خارج المسجد؟
بابها يختلف حينئذ الحكم، يكون غرفة.
وإذا كان لها بابان؟
يعود إلى الباب الأول.
باب خارجي وداخلي.
أي نعم. يعود الحكم الأول.
أي نعم. هل يجوز لابن الزاني الذي ليس من الزنا أن يتزوج ابنة الزاني الذي هو أبوه التي جاءت منه التي جاءت من ماء السفاح؟
لا يجوز، لأن هذا الماء وإن كان لا حرمة له لكنه بضعة منه. وهذه مسألة تعرف فيها خلاف بين المذاهب، بين المذهب الحنفي والشافعي. الشوافه يجيزون ذلك. ما أدري إذا كان المذهب الحنبلي يوافق المذهب الحنفي أو الشافعي، ما الذي تذكرونه؟
المنع
ها؟
المنع
يوافق المذهب الحنفي.
نعم
نعم غيره.
ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة وتنزيل الفقهاء لهم منزلة من أدلوا به من الورثة المفقودين وإجراء الحج والتعصيب بينهم، أو يرد المال إذا عدم الورثة إلى بيت مال المسلمين؟
لا علم لي، لا علم لي.
حكم شهادة الفاسق إذا كانت الشهادة لا تتعلق بذات فسقه.
لا تتعلق بذات فسقه؟
بذات فسقه.
بذات فسقه.
نعم.
كيف يعني؟ كيف نصور القضية هذه؟ نحن نعرف أن الشهادة يجب أن تكون من عدل. نعم. فايش الفرق يعني لا يتعلق بذات فسقه هو؟
المعروف بالكذب مثلا يكون فاسقا، أليس كذلك شيخ؟ فإذا جاءنا يشهد لرجل أو على رجل بأمر ما، فإننا نرد خبره، نرد شهادته بناء على كذبه. لكن إذا كانت شهادته لا تتعلق بما اتهم به من الكذب.
وإيش الفلسفة يا أستاذ؟
والله ما أدري. عندي أخطأت التعبير.
لا هو مقصود مفهوم جدا. هل يقبل شهادة مثل هذا الفاسق في النكاح؟
في النكاح؟
آه.
والله الظاهر انه لا يتعلق بصدق او كذب.
اي فإن تقبل.
تقبل شهادة.
اي لكن لا تقبل. لأنه ليس عدل. ها؟ نعم.
يعني شيخنا القبول عقلي لكن المانع منه الشرع.
نعم. والشرع عام واشمل. نعم.
على فكرة شيخ يأتوننا في المحكمة وناس يشهدون شهادة وهم حلاق لحى ومسكرين، فما رأيكم شيخ؟ ها؟
هلكم الله، يا ريت تكون مصيبة بس في الحلق.
لا وأشياء كثير معروف انحراف الرجل يعني.
هو هذا.
كيف هل تقبل شهادته أو يرد بشهادة؟
والله
لأنه إذا رد لم تتوقف يعني
مصالح الناس.
شو رايكم يا شيخنا؟
عانكم الله.
شو رايكم في الضريح؟
هذا الرأي، عانكم الله. الله أكبر. انا ارى ان الخبط اسهل من غيره، لان وجوب إعفاء اللحية ليس من الأحكام المعروفة من الدين بالضرورة، فقد يعذر الحريق، لكن ليس كذلك من يرتكب بعض الأمور المفسقة والمعروفة حتى عند الفاسق بأنها محرمة. ولذلك فلو كنت قاضيا لا سمح الله كنت أفرق بين معصية وأخرى، أفرق مثلا بين من يشرب الخمر وبين من يشرب الدخان. الدخان نحن نعتقد أنه حرام، لكن وين تفهم الجماهير دون هل عاشوا سنين طويلة وهم يسمعون من المشايخ والعلماء ولهم شوارب قد ظهر فيها أثر الدخان وهم يقولون يجري عليه الأحكام الخمسة. لكن إذا كان يشرب الخمر ليس له عذر، أستثني وأستدرك. فأقول نعم يكون حتى من يشرب الخمر معذورا أيضا. تدري يكون عايشا في مذهب حنفي.
نعم.
والآن إلا من العنب وما سوى ذلك فيحرم كبيره المسكر، أما القليل غير المسكر فهو حلال. فمن كان يعيش في مثل هذا الجو فشأنه شأن من يشرب الدخان.
حكم شراء الذهب بالشيكات المصدقة من البنك، وهل هو يدا بيد، لا سيما بعض المحلات الذين يشترون عشرات أو مئات الكيلوات من الذهب، فيصعب ويشق عليهم أن ينقدوها ورقا؟
نعم. والله هذه من المسائل الشائكة في هذا العصر، لأنه ظاهر أنه لا يجوز، وهذا الشراء بهذه الطريقة أظن كانت في بعض الحوادث منذ سنين سبب لإفلاس كثيرين من الناس، لأنه اشترى ثم باع، وهل اشترى باع وهكذا اجت ضربت الشهر الأخير مثلا فأفلس. فلابد من أن يكون يدا بيد ونقل البضاعة كما هو معروف في السنة.
بس في صورة يستعملونها أهل الذهب أو غيرهم، أن الشيك هذا المشتري يأخذ هذا الشيك ويذهب به إلى البنك، والبنك يوقعون لك الشيك على أن له رصيد. ها؟ أي نعم. ثم إذا أعطاه للبنك يعني ما يكون هذا الشيك بمنزلة الدينار الذي تنقده، لأن البنك ضامن لأن يسلمك يعني على مضمون هذا الشيك الذي قد وقع عليه.
أي أولا نفس لو رجعنا إلى نفس التعامل مع البنك، هل هو شرعي؟ هل إيداع المال كرصيد كما يقول صاحبنا بحيث أنه يستطيع أن يشتري بهذه الطريقة، هل هي طريقة مشروعة؟ طبعا جواب لا، أليس كذلك؟
ما تصورتها أنا، لأن قصدك إيداع المشتري نقوده يعني في البنك على صورة إن شاء الله شرعية.
كيف تكون شرعية؟ بأي صورة؟
ما أدري، يعني يقولون أن بنك الراجحي موجود عندنا
معليش لا تغرك الأسماء، نحن الآن نحن نريد أن نعرف الصورة حتى نستفيدها، لأنه في عندنا بنك إسلامي كمان، يعني بنك إسلامي اسم ساطع أكثر من راجحي، لكن نحن بهمنا الصورة. كيف يمكن ذلك؟
الصورة يعني أنا في الحقيقة من مجرد ما ينقل لي، ولا حقيقة ما باشرت هذا بنفسي.
الحمد لله.
يعني
ومن الأسماء لا تجد. طيب إذن
نريد أن نحملها على أنه إيداع مشروع يعني.
ما أتصور هذا موجودا. كل ما يودع في البنك يتصرف فيه البنك تصرفا غير مشروع. فيأتي هنا الحديث الذي أسمعناه السائل آنفا: وآكل الربا وموكله. فكل من يودع ماله في البنك بدعوى أنا لا أخذ ربا، وهم يسمونها بغير اسمها، يقول لا أخذ فائدة. إذا صدق أنه لا يأخذ فائدة لكنه يطعم فائدة فلا يجوز. إذا يعني أنا لا أتصور إيداع مال في البنك والبنك ربوي أنه إيداع مشروع مهما قدمت وغيرت الصورة. على كل حال ليس هنا نقف في الجواب، لكن أنا أقول رقم واحد، هذا الجواب الأول: ما بني على فاسد فهو فاسد. وهب أن الأمر كما قيل لك أنه إيداع مشروع، طيب هل استلم البضاعة؟
من؟
الذي
المشتري.
المشتري
يعني أنه يعطيه الشريك ويسلم الذهب.
وين؟
في المحل نفسه.
في نفس المحل.
إيه؟
طيب الشيك قيمته متى يستلمها صاحب الذهب؟
له أن يتصل بالبنك ويقول حولها باسمه.
يسريه يقول
إيه، وله أن يذهب بنفسه، يعني يذهب يعني في الحال يذهب إلى البنك ويحولها باسمه.
طيب إذا ذهب في الحال
إيه؟
الصورة جازت، لكن إذا ما ذهب في الحال تبقى القضية مشكلة، وبيكون في إشكال ثاني غير الإشكال الأول، لأنه هذول بيتعاملوا في البنك بيقول للبنك مثلا فيما أظن يعني، ولا أنا مثلك لا أدري يعني، ولا الحمد لله بوليد في مثل هذه البلوى العامة، البائع الذهب راح يقول له سجل القيمة على حسابي، أليس كذلك؟
سجل القيمة،
قيمة الذهب اللي اشتراه الشاري حطها في جاري الحساب.
نعم
في البنك يعني.
نعم
هاي التاجر بيجاوب لأنه
يعني حول
شغلته
من... حول من حساب فلان إلى حسابه
هذا هو،
فخرجت من حساب هذا إلى حساب التاجر اللي باع البضاعة.
أي نعم
يعني أنا مثلا أبيعك بضاعة كل خذ هاي الشيء، انا بودي شيك الان على البنك فبنتقل من حسابك الى حسابي.
ايوه بس بدل ما اكون انا استلمت انا مصرياتي يعني.
كيف؟
استلمت انا فلوسي يعني.
الشيخ الى غايه
بس بطريقه البنك.
ايه نعم. لكن حضوره بنفسه بحل الاشكال.
هو التليفون؟
التليفون ما استلم.
تمشيش على التليفون اصلا يعني.
تمشي الا لما يودي الشيك.
تمشيش على التليفون يا
دغري. طبعا.
تمشيش على التليفون.
لا يمكن يا شيخ. الشيك المصدق هذا يعني بيعتبروه شيخنا مثلا التجار الكبار لانه في مبالغ ضخمه بيشتروها مثلا بعض التجار، انه هذا الشيك خلص باعتبار انه اذا كان وقعته لفلان من الناس صار له هذا مباشره ما بيرجع. احيانا بيكون رصيد غير كامل، لكن بيكون هذا مصدق يعني كامل رصيدك، وما بيستطيع الشيخ يسحب اي مبلغ من هذاك الحساب اللي مرصد للتاجر اللي اشتراه الا انه هذا الشك يكون خارج. حتى ايش شيخنا ما يحتال هذا التاجر انه يشتري من فلان بشك مصدق ويروح يسحب الفلوس.
اي نعم
فتتم.
وهذا بيصير
بيصير شيخنا بس بطريقه مساعده مين شيخنا؟ نفس الموظفين البنوك. بكون لهم نسب وكذا. انا بنك في الزرقاء الكويتي. إذا اكتشفت الطبيبة أن المرأة المراجعة أنها حامل وهي غير ذات زوج، فهل تستر عليها أم تخبر أهلها أم تخبر المسؤولين؟
تستر عليها لكن لا تلهقها.
كيف
تستر؟ لا تسقطها.
هل يسن قضاء الرواتب الفائتة كراتبة الظهر أو غيرها؟
إن فاتت بأحد عذري فوات الفريضة تقضى وإلا فلا.
إذا نسيها مثلا.
نعم.
أقول إذا نسيها ولم
يفعل. أيوة نسيها أو نام عنها.
إذا اشتد الزحام في مكة وشق على المصلي دفع ورد كل من مر بين يديه وخشي فوات الوقت، فهل يسقط عنه دفعهم وردهم؟
لا يسقط.
يسقط.
أين من قضية المرأة
في قضية
الله تسمر عنها ولكن لا تجهدها. انتهى الأمر يعني. طيب
كان معك دقيقتين او ثلاثة. الشيخ ما بقي الا هذا.
ما شاء الله.
بقي اربع اسئلة بسيطة ان شاء الله انتهينا احنا.
السؤال ياخذ ساعة.
كذلك اذا اشتد الزحام في مكة في المسجد الحرام واقيمت الصلاة وانا قرب الكعبة لا استطيع ان احني ظهري، فهل اصلي بالايماء بالرأس؟ وما حكم ذلك اذا لاصقت امرأة اذا لاصقت امرأة ليست من محارمي أثناء الصلاة؟
هنا في شيئين، ملاصقة المرأة وملاصقة الكعبة. فملاصقة المرأة واضح، لكن ما يستطيع أن يتأخر حتى يسجد.
لا شيخ، تعرف أنه في الحج.
نعم
في الحج الواحد ما يستطيع أنه يحمي ظهره من يعني ضغط الناس بعضهم على بعض، لا يقطع كذلك، أليس كذلك؟
لا أنا ما وقعت في هذا الحرج لأنه أنا ما بجي بهجم لمحل الزحام الشديد.
لا في ناس يقعون في هذا.
طيب
أي نعم.
أفكر في الجواب. مروي عن عمر الخطاب أنه يسجد إذا لم يستطع السجود على الأرض يسجد على ظهر صاحبه. نعم. فهي وردي هنا ولا مش وردي؟
والله هو يكون ملصق به وصدره على يعني ظهر صاحبه.
صدره على ظهر صاحبه، وهذا الصاحب يعني أصبح الناس كلهم قطعة واحدة يعني واقفين.
إيه زحمة شيخ شديدة جدا.
معليش يعني ما أحد منهم يسجد، ما أحد منهم يركع،
ما يستطيع من ذلك. لأن تعرف يعني عندما في طواف الإفاضة يعني ضغط الناس شديد جدا.
معليش بس انا الصلاه كيف انا بقى؟ انا عم اتخيل الان صوره اشبه بقصص من الخياليه.
لا ابد واقعيه احسن الله
عليك. معليش يا اخي طول بالك علي شوي. هذا اول رجل.
نعم.
وامامه الجدار.
لا
هكذا تصوره؟
لا انا اقول يعني بين الناس هو.
طيب بين الناس. نعم. هذول شخصين.
نعم.
هذا أمام هذا.
نعم.
هذا ما يركع؟
ما يتمكن، أمامه رجل.
يا أخي بعدين نمشي. هذا الذي صورته أنا.
أي.
أنا افترضت لك هذا هو الأول.
نعم.
أنت قلت أمام رجل.
نعم.
وهذا الرجل أمام رجل.
نعم.
وهذا الرجل أمام رجل.
نعم.
وين الأمام الحقيقي؟ وصل لجدار الكعبة.
طيب الأخير عندما يركع الإمام
وصل إلى أين؟ بدنا نتصور الصورة بارك الله فيك. الأول اللي ما تستطيع أن تقول في أبلغ منه شخص، يعني نقول هو الأخير بالنسبة للأمام. إيش في أمامه؟
الأول الذي قرب الكعبة، ما أمامه إلا جدار الكعبة.
هذا هو
إمام
شيخنا. طول بالك شوي، هل يستطيع أن يركع ولا لا؟
والله قد يقال ان ضغط الناس عليه لا يفسح له.
هذا اللي عم اتصوره انا، وحججت يمكن اكثر من 30 حجة وما رأيت هذه الصورة الخيالية المحضة، لانه هذا راح يطلع معنا نتيجة تالية. وانت كأنك شاركتني بهذا الشعور لكن حاولت ان تهرب منه ولا مفر.
كيف؟
نعم. انا صورت لك انسان.
نعم.
أنه وراءه آخر.
نعم.
ألا يستطيع؟ قلت لك ألا يستطيع أن يركع؟ ثم أردت أن أقول ألا يستطيع أن يسجد؟ لكن أنت خربت علي تصوري. لأنك الركوع نفسه أعجبتني بأنه لا يستطيع. لما؟ لأنه أمامه شخص. أنا صور شخصين، أنت زلت ثالث والثالث والرابع وإلى آخره، لو صرنا وين؟ لجدار الكعبة. كويس؟ هذا الذي بينه وبينه لا أحد إلا الهواء الفاصل بينه وبين جدار الكعبة. أقول لك هذا يستطيع أن يركع ولا لا؟ أنا متصور حالتين، حال من حالتين، يستطيع لا يستطيع. أنت خذ بقى واحدة من الثنتين حتى تبني سؤالك عليه. ماذا تقول؟
تعرف أن الناس المكان مكان
فوق. أجل.
أي أنا سوف
خيرتك.
نعم.
اختر ما شئت من الصورتين.
أقول قد يستطيع أو قد يستطيع أو قد لا يستطيع. أحسن الله عليك.
هو أعطاك صورتين.
أنا أجيب لك صورتين. اختار أسوأهما، اختار أحسنهما مما يتناسب مع السؤال الذي في ذهنك.
لا يستطيع.
هذا الجواب.
نعم.
طيب فهول بقى أنا تصورت الآن، تصور بقى معي ناس هيك مرصوصين مع بعض والبعض
هيك هو المسير.
طيب معليش، هل هو كذلك؟ ناس مرصوصين هيك مع بعض والبعض، هل لي أمام الكعبة ما بيستطيع يركع، بالتالي اللي وراء ما بيستطيع. لا
بيقدر واقف.
ما بيستطيع.
ما بيستطيع. وانت امنت فيها هي. انت هذا اللي بيصير. الثاني ما بيستطيع. اذا عباره عن اجساد متلاصقه. فما دام الاول لا يستطيع ان يركع، فالعاشر واول 20 لا يستطيع ان يركع. طيب شو السؤال الان؟
هل يومئ برأسه؟
طبعا هذا أقل ما يجب عليه.
طيب يأتي السؤال الثاني.
كويس.
في ملاصقة المرأة.
والمرأة هي كمان بيصف.
أليس شيء واقع يحصل عليك شيخ؟ أقول أليس هذا واقع؟
أنا شفت نساء مصليات ومختلطات مع الرجال مرارا وتكرارا، اما هيك والله ما شفتها.
بس شيخنا هذه موجوده شيخنا، وفي الازدحام في الخروج
من نراه بعيوننا.
والله يا
شيخ احكي لك في الصلاه. اذا في الصلاه انا اتكلم، يعني في قضيه الاطلاق بالمراه
هو في الصلاه.
ايه طب اثناء الصلاه
يا اخي بجوز واحد يصلي بجنبه عن يمينه امرأة يساره امرأة، اما هيك انا ما شفتها هي. لكن اذا انت رأيتها حينئذ معليش حينئذ نقول لا يجوز الصلاة في تلك الاماكن.
نعم.
اي لا يجوز ان يتعاطى السبب الذي يحول بينه وبين التمكن من الاتيان بالاركان الركوع والسجود. ماشي. لا يجوز له ان ياتي المكان الذي قد يضطر ان يصلي خلف امراه وان يلتصق عضوه بدبرها او الى اخره. ما بيجوز هذه الصلاه حينئذ.
الالصاق يكون على
جنبي. انا هذا اللي قلت لك يا بارك الله فيك.
لو اجت الصف جنب بعضيهم
هي
هذه طبعا الصوره اللي ذكرتها طبعا ما بتجوز، اما لو اجت جنبه بالضبط.
ما هلا هي حكيناها.
نعم.
قلنا للشيخ انا اللي شفته بعيني.
نعم.
امرأة بجانب الرجل. أيوة. يمين ويسار هذا شفناه.
نعم.
اما هيك الصف هذا المعكوس ما شفنا.
الحمد لله. شيخنا فهمت من كلامكم قبل يعني وان كان خروج شوي لان انتهى هذا المسألة، يعني حول توثيق ابن حبان ومناقشتكم للشيخ احمد شاكر، يعني كأني افهم انه معناته قبل المعلم يعني انت تنبهت لهذه القضية. طبعا كلام ابن عبد الهادي معروف، كلام الحافظ ابن حجر تفضلت معروف، لكن التنبيه الناس عليها ولفت انظارهم قبل المعلم متنبه شيخنا اليها؟
لا انا متنبه لكن ما كان عندي يوم.
شيخنا لو اجت الصف جنب بعضيهم.
ما هي
هذه طبعا الصوره اللي ذكرتها طبعا ما بتجوز، اما لو اجت جنبه بالضبط.
ما هلا هي حكيناها.
نعم.
قلنا للشيخ انا اللي شفته بعيني.
نعم.
امرأة بجانب رجل يمين ويسار، هذا شفناه. أما هيك الصف هذا المعكوس ما شفناه.
الحمد لله. شيخنا فهمت من كلامكم من قبل يعني، وإن كان خروج شوي لأن انتهى هذا المسألة، يعني حول توثيق ابن حبان ومناقشتكم للشيخ أحمد شاكر، يعني كأني أفهم أنه معناته قبل المعلم يعني أنت تنبهت لهذه القضية. طبعا كلام ابن عبد الهادي معروف، كلام الحافظ ابن حجر تفضلت معروف، لكن التنبيه الناس عليها ولفت أنظارهم قبل المعلم متنبه شيخنا إليها؟
لا أنا متنبه، لكن ما كان عندي يومئذ مؤلفات منشورة.
نعم نعم.
أما شخصية متنبه.
نعم
هنا. نعم خلاص.
بقي سؤال تقريبا أو سؤالين. ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية من جواز الجمع بين الأختين من الرضاع، هل توافقونه في ذلك؟
لا أرى ذلك، لأنه الآية مطلقة وأن تجمع بين الأختين إلا ما سلفناه، وما أعتقد في حدود علمي أنه يوجد ما يخصص الآية بالأختين في النسب.
نعم.
ولذلك فالقول بذلك يتطلب مخصصا للآية، فإن وجد فبها وإلا نبقى مع عموم الآية وإطلاقها. فهل علمتم شيئا بهذه المناسبة؟ يعني غير قول ابن تيمية وجدتم له توجيها تدليلا احتجاجا
على يعني هذه القضية نفسها؟ والله ينقلها الشيخ شيخنا محمد صالح العثيمين عن شيخ الإسلام.
ثواب لكن أنا أسأل هل له دليل ذكره؟
ما أذكر.
طيب غيره؟
طيب ما يستدل على شيخ الإسلام؟
كيف؟
أقول ما يستدل على شيخ الإسلام عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟
ولا ليش نحن قلنا نأخذ بعموم الآية؟
لا هذا ما يكون صريح بعد أكثر.
فليكن.
هو كذلك، لأنه لولا هذا الحديث ما فهمنا الآية على العموم. واضح؟
واضح. والله لعلنا
شيخنا طبعا كان ما في شيء، لكن سؤال هيك
في الحقيقة شيخ الأخ أبو ليلى بالنسبة للأشرطة حقته، أشرطة سلسلة الهدى والنور، أنا قرأت أنا سمعت تقريبا 50 شريط وجعلت مضمونها في مذكرة، يعني مضمون الفتوى ومضمون المسألة أو مضمون ما هو مدون في الشريط من درس عنوانه كذا، إشارة مجرد إشارة هكذا. فما أدري يعني الإخوة يحبون أن يستفيدوا من هذا، يعني يأتي في 31-32 صفحة يعني عن 50 شريط تقريبا، ممكن يتصفح الواحد في ساعة تكفيه، فما أدري توافقون على ذلك؟
إذا رأيته قد أوافق وقد لا أوافق،
لعلي أرسل لك نسخة تطلعون طلع سريع.
لا يخاك الإنسان لما يسجل الأجوبة قد يستدرك بنفسه على نفسه بعض الأمور ولو قد تكون شكلية، وبخاصة أنه نحن في زمن امتلأت قلوب بعض من هو على منهجنا حقدا وغيرة وحسدا، فماذا نقول بالنسبة لأعدائنا في العقيدة وفي الفكرة؟ ولذلك فيجب أن نتحفظ ما استطعنا من أن نفسح المجال لهؤلاء حتى لا يقعوا في الإثم بسببنا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ورحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، وهو حديث لا أصل له.
شيخنا الصحيح الخامس بدي أشوف الحديث اللي هو مثل أمتي كالمطر، قلت لك عنه رواية علي.
شيخنا هل التقيتم بالشيخ محمد بن عثيمين في لقاء علمي أو لقاء عام؟
كان شرفنا بزيارته في مكة وأنا نازل في دار صهري الدكتور رضا نعسان. كان زارنا هناك في بعض الحجاج أظن. نعم. أي نعم.
بس لم تلتقوا فيه غير هذه المرة يعني؟
والله ما أذكر إلا هذه المرة.
كأنه قال لي أنكم مريتم إلى عنيزة وبريدة قبل.
صحيح. لكن ما أظن لقيته.
ولعلكم أشربتم القهوة في بيته.
أنا لا أذكر هذا. هو صرح بهذا؟
أي هو قال إنه جاء هو أن كان معك زهير الشاويش.
أنا مريت في هذيك البلاد.
أي نعم.
وفعلا مع زهير الشاويش. لكن يمكن أنا كنت يومئذ يعني ما لي على علم بالشيخ كما ينبغي، فلم تبقى ذكراه في ذاكرتي، بخلاف لما زارني هناك فأنا أذكر ذلك جيدا، وكان معه بعض الطلبة وأحدهم سألني سؤالا يتعلق بعلم الحديث والمصطلح، وأنا الحقيقة معجب بسمت الشيخ ولطفه وأدبه إلى خروجه عن التقليد الذي ران على جماهير العلماء في كل البلاد، ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
شيخ الحديث هون نفس كلام السيوطي ذاكر، قال طعم حديث علي فرواه أبو يعلى كما في الجامع.
بس هيك؟
إيه نعم.
رواه مين؟
أبو يعلى كما في الجامع.
أيوه.
شيخ
وانت راجعت أبو يعلى
في ولا في معجبه
أيضا. طيب.
ولم يعزه إليه الحافظ في المطالب ولا الهيثمي في المجمع ولا أحد من هؤلاء، الله أعلم.
طيب راجعت الجامع الكبير السيوطي؟
نفس الشيء. نعم. السيوطي شيخنا بنقله في رسالته في الخرقة لإثبات سماع الحسن بن علي، وبيقول قال في التهذيب ليس يعني، أيضا راجعت مظانه كلها ما فيه، والحافظ مع أنه سنده يعني يبدو الظاهر منه المنسوب إلى أبي يعلى، لأنه جايبين سنده حدثنا حوصرة بن أشرس عن فلان كذا، سنده يبدو صحيح لذاته، والحافظ بالفتح بيقول هو حديث حسن لغيره.
أيوة. أنا يريد سؤال أخير، هل قالوا رواه أبو يعلى في مسنده ولا أطلقوا؟
قال أبو يعلى، رواه أبو يعلى.
إذن ما نستطيع أن ننكر. هلا بدك تراجع معجم الشيوخ تبعه؟
ما راجعته شيخنا.
اه.
قلت لك راجعته. عندي معجم الشيوخ وراجعته ما في.
طيب. هل راجعت كتب أبي يعلى؟ أسماءها؟
لا ما
يعني مثل النفي هذا شيء من أصعب ما يكون.
صحيح.
بده الإنسان يكد ويتعب. نعم. أنا بتصور إنه ممكن يكون وهم، لكن لا نستطيع أنه نقول إنه وهم إلا لو حصرنا إنه مراجع وكتب أبي يعلى هو مسنده الكبير والصغير.
نعم.
الكبير موجود، الصغير موجود، الكبير مفقود. معجم الشيوخ موجود مصور، ولا يوجد له كتاب آخر.
في المفاريد ما في برضه المفاريد.
ما في.
المفاريد يعني شرطه الصحابة المقلين.
إيه نعم.
حديث الصحابة المقلين.
الله أعلم. على كل حال ما من بنا كبير شيء على.
لا ما من بنا، لكن يعني من باب الرد على الغمالك.
بل هذا اللي. التي عندك هذه ما يعني ستفعلون بها؟
مبدئيا نلقيها في الصندوق.
نعم.
فإذا جاءت مناسبة للرجوع إليها فعلته.
نعم.
لا.
طيب الذي راجعتموه ممكن أن يعني تعينون لنا الذي وافقتم عليه؟
لا لا يمكن، لأن الموافقة ما بتكون إلا بعد دراسة.
إيه.
إيه نعم.
والدراسة على طريقنا ومنهجنا العلمي. يعني هو مثلا لما بيقول انه هذا الحديث صحيح اسناده ضعيف لكن له شاهد من طريق فلان وفلان، رواه الطبراني من طريق فلان، طريق فلان ممكن اذا صح السند اليه انه ان يكون شاهدا، لكن يمكن يكون شيخ الطبراني ساقط، شو قيمته؟ هذا بده بحث، بده مراجعة.
في حديث في الطلاق
في سنن النسائي ذكرت ضعفتموه بناء على عنعنة بن جريج، ثم ذكر هو أنه صرح بالتحديث ووجدناه أظن في نفس الصفحة التي نقلتم منها.
البيهقي
لا في النسائي.
نعم
يعني هو في نفس الصفحة لأنه في سند عنعن فيه والسند الآخر صرح فيه وهو في نفس الصفحة.
يا ترى صاحبنا متوفى رحمه الله، هل علمت منه ما دمت تتنوست عليه تلك السنين أنه هو في عنده شيء اسمه رواية شاذة وحديث شاذ؟ بمعنى أن الرواية التي صرح فيها بالتحديث هي في القوة كالتي لم يصرح فيها بالتحديث؟
هي نفسها والسند نفسه.
لا يمكن
نفسها. طيب
لا ما في داعي، نحن نفترض فرضيات الآن. يعني نفس السند نفس الشيخ وشيخ الشيخ وهو إلى أن يأتي إلى بن جريج، هكذا تعني؟
هذا مش معقول.
أعني أن بن جريج عندما عنعن صرح في نفس الصفحة أظن بالتحديد.
لكن ابن جريج يمكن أن يكون له راويان. أحدهما عن ابن جريج. قال ابن جريج عن مثلا فلان. الراوي الثاني قال عن ابن جريج، قال ابن جريج حدثني. فهما راويان عن ابن جريج. واضح؟ لا يقال بهون السند واحد. فهذه أمور يعني أنا ما أدري هو لاحظها ولا لا، أنا لا أثبت ولا أنفي، لكن أنا حينما أريد أن أنظر أنه هذا التحديث هل يغير من حكم السابق، بدي أجري هذا النقد الدقيق ولا بد.
شيخنا أنا الواقع تأملت يعني بعض الأشياء فرأيته على ثلاثة أقسام، يعني عمل الأخ الدويش رحمة الله عليه. القسم الأول وهو الأكثر اللي هو تفضلت شيخنا وأشرت إليه أنه الحديث صححته هنا وحسسته هنا، أو صحت منه هذه الفقرة في موضع كذا والشيخ ضعفه بتمام في موضع كذا، هذا معظم الأشياء. القسم الثاني قضية الشواهد، وهو أيضا لم يلاحظ رحمه الله الشيء اللي تفضلت فيه، وأنا أقول يعني تفرد به أستاذنا قضية الدقة والشواهد الجزئية والتامة. علماء المصطلح يقولون متابعات تامة ومتابعات قاصرة، لكن قضية الشيخ يعني قضية الشواهد التامة والشواهد القاصرة. ولا أدل على ذلك من حديث ذكر أستاذنا في السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة، اللي هو حديث اتقوا فراسة المؤمن، هو بحسنه برواية حديث إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، والشيخ بيقول هذا أشهد لهذا وذاك لا أشهد لعكسه. ثم الشيء الثالث شيخنا وهو رأيت له فيه دقة قضية المتابعات، يعني هذا رأيت له فيه دقة قضية المتابعات، أحيانا يأتي يعني بمصادر عزيزة غريبة شوي في قضية المتابعات، هذه يعني جزاه الله خير. اي نعم نعم اي نعم. أما قضية الأستاذ يعني الدقة اللي تفضلت، قضية أنه والله ينظر السند صحيح إلى المعنعن أو المصرح بالتحديث أو كذا، ما مش ظاهرة يعني تماما.
بارك الحال نرجو
الله نستفيد
من كل من ينتقدنا، لا نفرق بين المخلص منهم والمغرض، لأنه كل ذلك إيش فائدة لنا، إنما هو إيش يستفيد، هو إن كان مخلصا يستفيد أجرا، وإلا لا سمح الله استفاد وزرا.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
من تعرف من العلماء الفقهاء المجتهدين في هذا الزمان؟
أقول أعتقد بأنه الشيخ ابن باز حفظه الله ونفع الله به المسلمين هو يجتهد في كثير من المسائل، وإن كان نعرفه حنبلي المذهب وطبيعة كل دارس لمذهبنا، إذا نشأ عليه ثم تنبه لوجود بعض المسائل المخالفة للأدلة الشرعية يكون تنبهه بعد زمن، وبسبب بهذا السبب يكون يعني تنبيهه أو مخالفته للمذهب اتباعا للدليل يدل على شيئين اثنين: الشيء الأول أنه يجتهد ولا يقلد، والشيء الآخر أنه قليل هذا الاجتهاد لما ذكرته آنفا. وأضم إلى هذا الشيخ الفاضل الشيخ ابن عثيمين، فهو أيضا من أفاضل العلماء السعوديين الذين نظن فيهم أنهم إذا تبينت لهم الحقيقة بالرجوع إلى الأدلة الثابتة من كتاب السنة أنهم لا يفعلون كما يفعل الآخرون من الجمود على المذهب الذي عاشوا فيه، بل هم يتبعون الدليل ولكن أيضا بنسبة قليلة يعني لا تذكر. وكما قلت أيضا آنفا أنه مع الأسف إما لقلة وجود هؤلاء المسؤول عنهم أو لضعف ذاكرتي أو ضيق دائرتي العلمية بوجود أمثال هؤلاء في أطراف البلاد الإسلامية، فأجد حافظتي قليلة أن تذكر أمثلة ونماذج أخرى لأمثال هذين الرجلين الفاضلين. لكن أعتقد أن هناك يعني كما يقولون اليوم في الحقيقة صحوة علمية، وهي التي ترجع إلى ضرورة العودة إلى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وعدم الجمود على المذهب يوجد الآن في كثير من البلاد الإسلامية، في السعودية، في الكويت، في الإمارات، خاصة في الهند وباكستان، يوجد نماذج عديدة جدا من هؤلاء، وإن كان لم يشتهر منهم يعني من هو ظاهر في مجال العلمي الاستقلالي. يوجد بلا شك في باكستان وفي الهند المسلمة يوجد طائفة أو جماعة كبيرة يسمون بعلماء الحديث، وهؤلاء الحقيقة هم الذين يعني نشروا العمل بالحديث في تلك البلاد، وربما سرت دعوتهم إلى بلاد إسلامية أخرى فنشروا العمل بالحديث وعدم التقيد بالمذهبية، وخاصة أن المذهب الذي يغلب على الهنود الباكستان هو المذهب الحنفية، فصار الآن في هذه البلاد مذهب مستقل مذهب أهل الحديث، وتسمى الجماعة بمذهب أهل الحديث. لكن ما عرفنا منهم في زمننا هذا علماء يشار إليهم بالبنان أنهم يعملون ويجتهدون ولا يقلدون. لكن نجد بعض الآثار العلمية التي تركها بعض هؤلاء العلماء من أهل الحديث يدلنا آثارهم على أنهم كانوا في مستوى علمي رفيع والبعد عن التقليد، كمثل مثلا شمس الدين الأباضي الشيخ شمس الدين أبادي عبد الحق، نعم، وصاحب تحفة الأهوذي وناس آخرين، يعني نعتقد أنهم لهم فضل في نشر العمل بالكتاب والسنة والنهي عن اتباع المذهب. وكما قلت آنفا أيضا قول الشاعر: وكانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل، وبسبب الجهل أصول العلم والترجيح بين مختلف الأقوال انتشر الآن مع الأسف ما يسميه الفقهاء بالتلفيق، فتجد هناك علماء مشهورين خاصة في البلاد المصرية لا يتقيدون بالمذهب، ولكنهم مع الأسف لا يتقيدون بالمذهب اتباعا لأهوائهم وليس اتباعا والاستسلام للدليل الذي يلزمهم بأن يخالفوا مذهبهم. ومن أشهر وأخطر من ظهر في هذا المجال مع الأسف هذا المفتي الطنطاوي المصري الذي أفتى باستحلال الربا في البنوك وفي صناديق التوفير ونحو ذلك. هذا الرجل يعني لم يقل هذا القول. لا لا الطنطاوي المصري أقول، شو اسمه هذا مفتي، أقول أنا مفتي الطنطاوي ليس مفتيا، وإن كان هو الآخر يعني قد يفتي ببعض الفتاوى وفي الإذاعة السعودية مع الأسف يخالف فيها السنة والسنة الصحيحة، كتجويز مثلا للمرأة أن تلبس الباروكة إذا كانت بذلك ترضي زوجها ولو أنها تغضب ربها، فلا بأس من ذلك لأنه لا يؤمن بقوله عليه السلام: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، فهو يجيز لنفسه أن يخالف هذا الحديث ولو لأثر ضعيف ثبت عن بعض الصحابة أو لم يثبت. فالمقدم عنده وهو كما هو مصيبة كثير من الناس اليوم هو ترجيح اليسر زعموه على تيسير على الناس، أو أن المصلحة هكذا تقتضي، ويلحق بهذا عصري الغزالي العصري هذا محمد الغزالي، فأظنكم جميعا بلغكم
صحيح.
أيوة هذا هو.
أنا أريد أن أسألك ما رأيك فيه.
جاءك الجواب. أي نعم.
وصح
أي نعم. هذا رجل يعني كيف لا أصول له ولا مراجع، فلا هو سلفي لأنه السلفي يرجع إلى الكتاب والسنة ولا منهج السلف الصالح،
ولا هو
خلفي أقول، لأن الخلفي يكون متمذهبا بمذهب فليس هو متمسك، فهو تارة تراه مع الحنفي تارة مع الشافعي، فهو حيثما كان وجد الهوى اتبعه، كما قال الشاعر يمكن ما أدري أحفظ البيت بتمامه أو لا: وما أنا إلا من غزية إن غزت إن غوت غويت، وإن مدري إيش يعني
ترشد غزية أرشدي.
ها؟
وإن ترشد غزية أرشدي.
أيوة هو هذا حافظ البيت طيب.
وما أنا إلا من غزية
إن غوت
إن غوت غويت.
أيوة.
وإن ترشد غزية أرشدي.
أرشد هذا هو، فهو مع ولا مع ولا على هذا هو على الضلال.
إحنا الشيخ المقبل في اليمن والشيخ عبد
اي هذا من الطلبة الناشئين الطيبين، نعم ماشي على منهج انا اشرت الى ولكن لما تحدثت عن الصحوة
يعني نعم. كمان ضمن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعني
الكويتي عبد الرحمن عبد الخالق في ناشئ طيب لكن متمرسين يعني في العلم ومضى على عمرهم الشيء اللي يبين الإنسان ما كان مخطئا من قبل، كما ضربنا وما العهد عنكم بعيد مثلا بنفسي أنا بالنسبة للروض النظير. نعم
الشيخ مصطفى الزرقاء هل يعد من المجتهدين؟
أبدا هذا من هؤلاء النمط الغزالي والخرضاوي وأمثاله.
سميتهم أهل التلفيق ولا إيش التلفيق؟
تلفيق نعم.
تلفيق.
أي هؤلاء يأخذون من كل مذهب. ليس اتباعا للدليل. عندك مثلا ذكرنا آنفا الطنطاوي السوري.
نعم علي الطنطاوي.
علي الطنطاوي هذا صاحبنا سوري ابن بلدنا.
نعم.
أي نعم. هذا كان عدو الدعوة السلفية في سوريا. لأنها تدعو إلى اتباع الكتاب والسنة.
وقال في كثير من
اسمع وكان هو له يعني وظيفة عالية في القضاء هناك الشرعي
رئيس محكمة.
فهو كان من جملة الذين سعوا لتغيير بعض الأحكام من الأحوال الشخصية هل كانت تحكم بناء على المذهب الحنفي وهو حنفي المذهب. ومن هذه الأحكام أن الطلاق بلفظ ثلاث يقع ثلاثا، هيك الأحوال الشخصية تقول وهيك المذاهب الأربعة. فالشيخ علي الطنطاوي خرج على المذاهب الأربعة حينما اختار في القانون ما سبق إليه في قانون المصري، وهو أن الطلاق بلفظ ثلاث طلقة واحدة. فهو ما رجع إلى السنة، رجع إلى المصلحة. لما وجد هو بحكم وظيفته أنه يكثر المراجعون مطلقين في حالة غضبية في حالة ثورية أنه روحي طلقة بالثلاثة، وجد أن هذه المشاكل ما تنحل إلا على مذهب ابن تيمية. فتبنى مذهب ابن تيمية ليس لأنه دليل الشرعي معه، وإنما لأن المصلحة تقتضي ذلك وهكذا. لكن الرجل لما كتب له أن يذهب إلى السعودية فهناك بلا شك يعني صار احتكاك بينه وبين علماء السعوديين، ولا شك أن علماء السعوديين ولو كانوا حنابلة غالبهم يعني يعني أقرب إلى السنة، ثم ما عندهم ان التعصب للمذهب ككل مثل ما هو موجود في البلاد الاخرى. يعني اقل طالب عندهم عنده استعداد انه يرجع للحديث، لكن ما هو مجتهد ولا هو قريب من ذلك. فالشيخ علي الطنطاوي هناك تدل بعض الشيء لكن ليس كل شيء، لانه جاءه الاعتدال على سن يعني في اخر عمره، فهو لا يزال في كثير من الأحيان يفتي ويقدم ويطرح بعض الآراء التي يتبناها من يوم كان قاضيا هناك. أي نعم. وإياكم إن شاء الله. هذه كلمة لعل الله ينفع بها إن شاء الله. يا نفسي.